بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله: الباب التاسع، باب آداب قارئ القرآن. وآداب قراءة القرآن أو آداب قارئ القرآن أو حامل القرآن كثيرة، قد ألفت فيها كتب، ككتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى آداب حملة القرآن، ولكن أراد المؤلف هنا أن يشير فقط إشارة إلى هذا الباب، وأن القرآن لا بد لقارئه وحامله وحافظه من آداب يتأدب بها. قال: السؤال الثالث والأربعون: هل يجوز أن يتخذ القرآن وسيلة لغرض دنيوي؟ الجواب: لا، لا يراد بالقرآن إلا وجه الله، ومن أراد به غير ذلك فقد حرم التوفيق. قال البخاري في كتاب الفضائل القرآن من صحيح باب: من تأكل بالقرآن أو فخر به أو رأى به ثم روى بسنده إلى علي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيني في آخر الزمان، يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا في البخاري وفي مسلم، وهو يتحدث عن الخوارج، فهذا وصف الخوارج، فإنهم وخاصة في الأزمان الماضية كانوا يهتمون بالقرآن بحفظه وتجويده وإتقانه، ولكنهم كانوا بعيدين عن أحكامه وتطبيقه. قال: وروى بسنده إلى أبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري وفي مسلم. وفي أن العبرة ليست بمجرد القراءة، بل لا بد من إخلاص ومتابعة، لا بد من إخلاص في العمل ومتابعة لشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء في باب القرآن في النهي أن يتخذ القرآن وسيلة وسائر العلوم لشيء من أمور الدنيا، أدلة كثيرة، منها حديث أبي هريرة: من تعلم علما مما يبتغى فيه وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا إلا لم يرح رائحة الجنة. هذا حديث أبي هريرة عند أبي داود. وجاء أيضا حديث عند الإمام أحمد عن عبد الرحمن ابن شبل قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. الحديث، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وفي حديث أبي هريرة في قصة الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: منهم الذي يقرأ القرآن لأجل الدنيا، إما الشهرة أو المدح ونحو ذلك، يؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمة فيقول: قرأت فيك القرآن، فيقال: إنما قرأت ليقال قارئ، فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. فإذا اتخذ القرآن وسيلة لغرض دنيوي ربما لا يتحصل الفاعل على شيء مما أراده في الدنيا، وربما مع هذا أيضا يناله العقوبة في الآخرة. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. حتى الدنيا التي يريدها بالدين قد لا يتحصل عليها. وجاء من حديث جماعة من الصحابة، ومنهم أبي بن كعب وهو في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة في الدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب. القرآن من أعمال الآخرة، يحفظ ويعمل به ويتدبر لأجل الدار الآخرة وحصول الثواب من الله جل وعلا، فمن أخذه وقرأه لأجل الدنيا فليس له في الآخرة من خلاق. قال: وروى بسنده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. متفق عليه. وهذا فيه إشارة إلى أن ما يحفظ القرآن فقط إلا أهل العمل، فهناك من يحفظ القرآن لكن لا يعمل به كالمنافقين الذين يحفظون القرآن وهم منافقون، وهكذا أهل الزيغ والضلال والانحرافات، فربما يحفظ بعضهم القرآن وربما يجوده وربما يحفظ القراءات كلها ويعطى الإجازات، لكنه بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سئل شيخنا مرة فقيل له: هل يعتمد على قراءة عبد الباسط عبد الصمد؟ فقال: لا يعتمد عليها ولا كرامة، فإنه ذهب إيران وأذن أشهد أن عليا ولي الله. فمثل هذا زائغ، كيف يعتمد على قراءته؟ إذن فما كل من يحفظ القرآن ينتفع به، ما كل من يحفظ القرآن ينتفع به، وإنما من حفظه ابتغاء الأجر من الله والثواب عنده وعمل به، من حفظ القرآن وعمل بما فيه، من حفظ القرآن وعمل بما فيه أعطي والداه تاجا لا تقوم له الدنيا، كما جاء في حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هو حفظ وعمل. وفي حديث أبي موسى: المؤمن يقرأ القرآن ويعمل به، لا يكفي أن يحفظه، ولكن يحفظ ويعمل ويطبق. وأما أن يتخذه للدنيا للسمعة للرياء، أو حتى يتخذه للجدل، من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر، وجاء عن غيرها وهو في صحيح الجامع. فالعلم وسيلة توصل إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وهذا هو العلم النافع، علم القرآن وعلم السنة. العلم النافع هو الذي ينفع صاحبه ويقوده إلى الخير. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه ابن ماجة من حديث أم سلمة، وجاء عنه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: وأعوذ بك من علم لا ينفع، وأعوذ بك من علم لا ينفع. وقد ذم الله عز وجل أهل الكتاب المتقدمين لما لم يعملوا بتلك الكتب التي أنزلت على أنبيائهم، بل حرفوها وبدلوها وغيروها، فضرب الله عز وجل لهم أمثلة هي أخص الأمثلة، مثلهم بالكلاب والحمير، كما قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي سورة الأعراف مثلهم بالكلب: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، فإنه يكون أخص من هذه الحيوانات لأنها لم تؤمر ولم تنهى ولم تكلف، وأما هذا فإنه تصدر لهذه المهمة العظيمة وهذه المرتبة العالية، فإن لم يؤدي حقها أهانه الله. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقال: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لأربابه وأصحابه الذين يعملون به ويعتقدون أحكامه ويمتثلون أوامره وينتهون عن زواجره، وهو حجة على من ضيعه بعد أن أخذه وأعرض عن ما فيه وخالفه، فهذا حجة عليه. إذن فالمؤلف هنا يذكر هذا السؤال وهو إشارة إلى هذا الباب الذي فيه الإخلاص، سواء كان في القرآن أو في غيره من العلوم الشرعية، وأنه يجب فيها الإخلاص ويجب فيها المتابعة ويجب فيها تصحيح النية، وأنه من الأعمال العظيمة التي بها يكرم العبد أو يهان. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أي بسببه، فبسببه أناس يرفعون وبسببه أناس يوضعون. والحديث المتقدم في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.